المشهورة
في إثبات أن عقوبة اللواط أشد من عقوبة الزنا، وأن الإمام مخير، الحاكم مخير بين أنواع ثلاثة أو أربعة من القتل: القتل بالسيف ضربة قاتلة، أو الحجاب من شاهق، أو رجمه، أو إحراقه. وفي بعض الكلمات ورد التعبير بأنه أو إلقاء جدار عليه. والظاهر أنه عمل برواية ضعيفة السند أو لا مدرك لها، وإلا في الروايات الموجودة بأيدينا لا يوجد عنوان إلقاء الجدار عليه. والمشهور بل لعل المجمع عليه أيضا جواز إحراقه، إحراق جسده بعد قتله بالسيف مثلا أو رجمه، بحيث يجوز للإمام أن لا يكتفي بقتله بالسيف، بل يمكن له أن يحرقه أيضا بعد ذلك. هذا الجزء من فتوى المشهور هو جواز الإحراق، لا دليل عليه بهذا العنوان في الروايات، وإنما الموجود في ذيل رواية العرزمي، عبد الرحمن العرزمي، الموجود في ذيلها صفحة 420، هو أن الإمام أمير المؤمنين أمر، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وجد رجل مع رجل في إمارة عمر، فهرب أحدهما وأخذ الآخر، فجيء به إلى عمر فقال للناس: ما ترون في هذا؟ فقال: اصنع كذا. فقال هذا: اصنع كذا. وقال ذاك: أو هذا: اصنع كذا. فقال: فما تقول يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه. فضرب عنقه. قال: ثم أراد أن يحمله، فقال: مه، إنه قد بقي من حدوده شيء. قال: أي شيء بقي؟ قال: ادعو بحطب. فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين فأحرق به. هذه الرواية استند إليها بعض الأعلام في إثبات الحرق بعد القتل. وحيث أن هذا الذيل الوارد في هذه الرواية ظاهر في وجوب الحرق، لأن التعبير الوارد فيه: مه، إنه قد بقي من حدوده شيء، ظاهره أن هذا جزء من الحد. فإذا قتل حينئذ ضرب عنقه، يبقى له جزء آخر من الحد، وهو مثلا حرقه. وأفتى بأنه يجب على تقدير اختيار القتل بالسيف على الأقل يجب الحرق، فيكون التخيير بين القتل بالسيف مع الحرق، أو الحرق أو الإهداب من جبل أو نحو ذلك.
سنان عبر من حدوده، لا نقل من حدود الله،
هو مقصود حدود الله عليه، يعني بقي من حدوده، يعني حدود إضافة الحد إلى من عليه لا صاحب الحد، بقي من حدوده شيء ظاهره أن هذا جزء من الحد، فيكون لازما ويكون واجبا، وهذا خالف المشهور وأفتى بالوجوب، لأنه كلما اختار الإمام الحاكم القتل يجب عليه أن يحرق الجسد أيضا بعد ذلك، تمسكا بظاهر هذه الروايات المعتبرة سندان في الوجوب، وجوب الحرق، وأنه جزء باق من الحد. سند صحيح. والصحيح أنه لو أردنا أن نتكلم بمر الصناعة وحاق الصناعة، من دون إعمال عنايات وفهم عرفي وتطبيق ارتكاز عرفي أو متشرعي في المقام، فمقتضى أخذ بالصناعة هو التفصيل بين اللائط والملوط. اللي قال بوجوب الحرق في خصوص الملوط لللائط، لأن هذه الرواية التي تنقل قضاء أمير المؤمنين، هذه الرواية وإن كان لم يذكر فيها أن هذا الإنسان الذي أجري عليه الحد هل كان لائطا أو كان ملوطا، إلا أنه لا إطلاق فيها أيضا لكي يمكن التمسك به، لأن هذه الرواية تقول وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر. هذا المأخوذ من هو؟ هل هو المفعول أو الفاعل؟ فجيء به إلى عمر فقال الناس، إلى آخر الرواية. فالرواية لأنها تنقل قضاء وتنقل واقعة لا يكون فيها إطلاق، لو كان كلاما قد يقال هذا كلام مطلق مثلا، لا تنقل إلا الواقعة التي القضية التي وقعت. فلعل هذا الذي أخذ السلام عليكم لعله كان هو الملوط به لللائط. بل نفس الرواية ينقلها ابن هذا العرزمي محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال أتي عمر برجل قد نكح في دبره فهم أن يجلده فقال للشهود رأيتموه إلى آخره، ثم قال يا علي ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكح فلم يجده، فقال علي أرى في أن تضرب عنقه، قال فأمر فضربت عنقه، ثم قال خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى، قال وما هي؟ قال ادع بطن أو بطن من حطب، يعني حزمة من الحطب، فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أحرقه بالنار. نفس المضمون ونفس الخصوصيات واردة في تلك الرواية وعن نفس الراوي وهو عبد الرحمن العرزمي الثقيه. قالت الآن هناك السند فيه شخصان لم يثبت توثيقهما، أحدهما سيف بن الحارث أو الحرث، والثاني محمد بن عبد الرحمن العرزمي الذي هو ابن هذا الشيخ الثقيه صاحب الكتاب، لم يثبت توثيقهما. لكن حيث أن الرواية بمضمون واحد وتعبير واحد وخصوصيات واحدة قد يطمئن بعدم الكذب أيضا هناك أو صحة ذلك الرواية. وعلى كل حال هناك الوارد أن أتي عمر برجل قد نكح، يعني الملوط صرح بأن هذا الذي أجري عليه الحاد والذي لم يستطع أن يهرب وهرب الناكح إنما هو المنكوح والملوط به، فالرواية هناك تصرح بأن هذا الحكم حكم للملوط به. وعلى كل حال يكفي الإجمال لأن المتيقن سوف يكون هو الملوط به، من باب أن الملوط به أشد حكما من اللائط. فإذا كان المورد مورد القضاء هو الملوط به فهو، وإن كان اللائط فالملوط به أيضا يجوز فيه ذلك حتما، يعني يتعين فيه ذلك حتما لما أشرنا إليه من أن ظاهر جملة من الروايات لأن الملوط به حكمه أشد من اللائط وحده أشد من اللائط. إذن فالمقدار المتيقن من هذه الرواية، أو إذا تم سند الرواية الثانية رواية ابن عبد الرحمن العرزمي، المقدار الذي يثبت إنما هو وجوب الحرق بعد القتل في خصوص الملوط به لا في مطلق اللائط والملوط. فإذا أريد الاقتصار، يعني إذا أريد تطبيق قواعد التخصيص والتقييد، حينئذ لا بد من القول بوجوب الحرق في خصوص الملوط به لا مطلقا كما ذهب إليه هذا العلام. إذن فلا دليل على وجوب الحرق في مطلق اللواط بعد القتل، وإنما في خصوص الملوط به، هذا إن لم نعمل العنايات التي أشرنا إليها، بأن قلنا أن العرف وإن كان التعبير في هذه في هاتين الروايتين قد بقي من حدوده شيء أو هنا قد بقيت له عقوبة أخرى. لكن باعتبار صراحة أيضا بعض الروايات بعدم بإمكان الاكتفاء بالقتل فقط في قبال الحرب كما في صحيحة مالك بن عطية الذي خير فيه الإمام اللائق بين أن يقتل بضربة من السيف أو يحرق أو يهدب من شاهق من أعلى الجبل، حيث أنه كان كالصريح في أنه يمكن الاكتفاء بأحد هذه الثلاثة وليس يعني أطراف التخيير الضرب الضرب القاتلة بالسيف أو الإهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين أو الإحرام، لكن كأنه كالصريح في جواز أن يكون البدل القتل فقط أو الإهداب فقط لا الإهداب مع إضافة الحرق بعد ذلك، وإلا كان ينبغي أن يقال للطرف المقابل لأنه فوض الاختيار إلى المحدود، حينما يفوض إلى المحدود لابد وأن يبين كل الخصوصيات التي تكون لازمة حينئذ.
ربما أنه كان الإمام يعلم أنه سيختار أشدهما على جاب الشديد
بعلم الغيب، يعني كان يعلم بعلم الغيب وإلا بحسب ظاهر الرواية لا يوجد،
هو كان يقول يقرأ من جبال الناس
فعلى هذا الأساس قد يقال أن العرف عندما يجمع بين مجموعة هذه الروايات يفهم التخيير، وأن هذا الحكم هنا أيضا كان من باب أن الحرق لأنه جائز بالأصل لأن أحد البدائل هو الحرق، فكأنه يجوز أيضا للحاكم أن يختار الحرق مع القاتل بالسيف ونحو ذلك. ولذلك فهم المشهور لا يبعد أن يكون هو المستفاد من ملاحظة مجموع الروايات وضم بعضها إلى البعض، أن هذا الحكم هنا الذي قال الإمام بقيت له عقوبة أخرى يعني العقوبة التي يمكن للحاكم أن يجريها في المقام ولو من باب الاختيار، لا أنه بقيت أنه يجب أن تقام هذه العقوبة الأخرى. لا الحرق العقوبتان لم يحرقه حيا، أحرقه ميتا، العقوبتان حرق حيا عقوبة، أما الحرق بعد الموت هذه إضافة، هذا جزء عقوبة صار لا أنه عقوبة مزيد تنكيل، فالرواية تكون دليل على جواز ذلك، فتكون دليلا على جواز هذه العقوبة، أما وجوبها جواز هذه الإضافة أما وجوبها لا دليل عليه بعد أن نفهم هذه الروايات، هذه الرواية رواية العرزمي في ضوء الروايات الأخرى نفهم أن هذا من حق الحاكم أيضا أن يختاره لا أكثر لا أنه يجب، فالنتيجة أنه لا يبقى دليل أساسي ومهم على أنه يجب الحرق بعد القتل. نعم يجوز للحاكم أن يحرق جسده بعد قتله بحكم هاتين الروايتين اللتان هما رواية واحدة في واقعهما، بل ولعل نفس التخيير بين الحرق والضرب أيضا حرق حيا أقصد والضرب لعله أيضا يمكن أن يستفاد منه هذا الجواز. وعلى كل حال كلمات الأصحاب صريحة في أنه يجوز ولا يجب، صرحوا جميعا بأنه ويجوز للحاكم أن أو للإمام أن يحرقه بعد قتله. فإذا أريد الاختصار على مر الصناعة وعدم إعمال الخصوصيات التي أشرنا إليها التي تغير من المدلول والجمع العرفي فلا بد من التفصيل بين البلوط وغيره، وإلا فيكون النتيجة ما فهمه المشهور من الجواز. هذا كله الأمر الأول من نقاط الفرق الثبوتي بين اللواط والزنا، وهو أشدية العقوبة في اللواط والزنا. الفرق الثاني الذي أشرنا إليه بالأمس عدم الفرق في الزنا بين المحسن وغيره، وقد أجمعت
كلمات الفقهاء على عدم الفرق في حد اللواط بين المحصن وغير المحصن، حتى لا نجد قولا من أحد من الفقهاء القدماء بخلاف هذا التفصيل، بل كل من تعرض للمسألة صرح بعدم الفرق بين المحصن وغير المحصن في اللواط بمعنى الإيقاب. نعم في اللواط بالمعنى العام في التفخيد ونحو ذلك فصلوا بين المحصن وغيره، يعني هناك من فصل، أما هنا صرح الجميع بأنه لا فرق بين المحصن وغير المحصن، فالحكم والحد هو القتل. إلا أن الروايات المتوفرة والموجودة بأيدينا والمنقولة من قبل نفس هؤلاء والواصلة إلينا من قبل نفس هؤلاء الأصحاب والفقهاء، الروايات ظاهر جملة منها بل صريح جملة منها هو التفصيل بين المحصن وغير المحصن، على الأقل في اللائط. في خصوص الفاعل يوجد تصريح كثير في عدة روايات فيها الصحاح على أنه يفصل بين المحصن اللائط وبين غير المحصن، فيقتل المحصن ويجلد غير المحصن. وهذه من المشكلات في هذه المسألة، أنه في مسألة أجمعت الطائفة وأجمع الفقهاء على عدم التفصيل مع وجود روايات واضحة صريحة نقية من حيث السند، هذه أحد إحدى المشكلات التي يواجهها الإنسان في الفقه في بعض الأحيان. هذه من تلك الموارد، كيف أصبح هكذا مع وجود هذه الروايات الواضحة في الدلالة والواضحة في النقية في السند، كيف يمكن هذا القول؟ ولماذا لم يفتي ولا أحد هؤلاء بأن هذه بأنه يفصل بين المحصن وغير المحصن في اللائط؟ من هنا ذهب بعض المتأخرين إلى التفصيل بين اللائط والملوط، ففي الملوط حكم بالقتل مطلقا، وفي اللائط فصل بين المحصن وغير المحصن، فإذا كان محصنا يقتل وإذا كان غير محصن يجلد، جمعا وعملا بهذه الروايات. ونحن أولا نتعرض للروايات الموجودة في المقام لنجد أن مقتضى الصناعة فيها ما هو. فإذا استطعنا أن نخرج فتوى الأصحاب المجمع عليه على القاعدة فبها، وإلا فحينئذ لا بد من حساب آخر، وهو حساب الروايات التي قد خالفها المشهور بل خالفها كل القدماء قدماء الأصحاب. الروايات في المسألة عديدة وكثيرة وألسنتها مختلفة، بعضها واردة بعنوان القتل، بعضها واردة بعنوان الراجل، بعضها وارد بعنوان أنه يفصل بين المحصن وغير المحصن، بعضها تصرح بعدم التفصيل. إلا أن هذه الروايات يمكن تصنيفها إلى ثلاث طوائف رئيسية من مهمة ومفيدة لجهة بحثنا، فإننا هنا نبحث عن خصوصية التفصيل بين المحصن وغير المحصن وعدمه، وأما الخصوصيات الأخرى وهي كون هذه الروايات مثلا بعضها تأمر بالقتل، بعضها تأمر بالرجم، بعضها تأمر بالإحراق، فالاختلاف بين الحكم والحد من حيث الشدة والضعف تلك ترتبط بالنقطة السابقة من الفرق، لا ينبغي إدراجها في هذه المسألة. هنا لابد وأن نصنف هذه الروايات، لابد وأن نصنفها تصنيفا ترتبط وتؤثر على جهة بحثنا في هذه النقطة، وهي ثبوت التفصيل بين المحصن وغير المحصن، أو عدم ثبوت التفصيل بين المحصن وغير المحصن، وأما الاختلاف الموجود فيما بين هذه الروايات من حيث نوع الحد وأنه قتل أو رجم أو إحراق أو نحو ذلك، ذاك اختلاف آخر بين الروايات، وقد عالجناه في النقطة السابقة حيث أنه هناك جمعنا بين هذه الروايات بالحمل على التخيير، بل رأينا شاهدا على التخيير وهو صحيحة مالك بن عطية. فما من بعض الأعلام من تقسيم الروايات في المقام على أساس خصوصية الحكم أيضا، أن بعضها تأمر بالرجم وبعضها تأمر بالقتل وبعضها تأمر بالإحراق، هذه الخصوصية لا ينبغي أن تدرج في هذه النقطة من البحث، تلك خصوصية واختلاف آخر بين الروايات تعالج في النقطة السابقة. أما هنا لا بد وأن نلاحظ الاختلاف بين هذه الروايات من ناحية التفصيل وعدم التفصيل بين المحسن وغير المحسن. ولذلك بعض التقسيمات لهذه الروايات في بعض الكتب ليست فنية. وعلى كل حال يمكن تقسيم هذه الروايات إلى ثلاثة أقسام وطوائف رئيسية. الطائفة الأولى ما ورد وظاهره التفصيل بين المحسن فيجلد وغيره فيرجم، ويستفاد منه هذا الحكم بالظهور، يستفاد منه التفصيل بظهور بحيث يمكن تقييده أو تأويله لو ورد ما يكون صريحا في عدم التفصيل، يستفاد منه ذلك بالظهور. وهذه الروايات وهذه الطائفة واردة في الملوط، ويستفاد منها حكم اللائط أيضا بالفحوى، فإننا قلنا أنه الملوط أشد من اللائط حكمه، فإذا ثبت التفصيل في الملوط وأنه يجلد إذا كان غير محصن فبالأولوية وبالفحوى يثبت في اللائط أيضا. وهي صحيحة زرارة التي
سيدنا ذكرتم بأن الملوط به هو أشد حكما وليس اللائط،
فإذا ثبت الأخف في الأشياء يثبت في الأخف أيضا لا محالة بالأولوية. رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال الملوط حده حد الزاني، هذه الصحيحة موضوعها الملوط، لكن قلنا يفهم منه حكم اللائط أيضا بالأولوية، فموضوعه يكون المطلق نتيجة. محموله أنه حده حد الزاني، وظاهر التنزيل أن حده كحد الزاني تماما، مقتضى إطلاق التنزيل ثبوت نفس الحكم الثابت في الزاني في الملوط، والحكم الثابت في الزاني إنما هو التفصيل بين المحصن فيرجع وبين الغير المحصن فيجلد، فيكون ظاهر التنزيل وإطلاق التنزيل يقتضي التفصيل بين المحصن وغير المحصن. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما يدل على عدم التفصيل، ولكن أيضا كالطائفة الأولى دلالته على عدم التفصيل دلالة بالإطلاق وبالظهور بحيث يقبل التقييد. الحكم في هذه الطائفة الثانية نقيض الحكم في الطائفة الأولى، لكن هناك التفصيل ظاهره التفصيل بالإطلاق بإطلاق التنزيل، هنا ظاهره عدم التفصيل وثبوت الرجم مطلقة للمحسن وغير المحسن، إلا أن الدلالة على عدم التفصيل دلالة إطلاقية بحيث لو ورد ما يكون صريحا في عدم في التفصيل يمكن أن يقيد هذا. هذه الطائفة الثانية عنوانها هكذا: ما يكون دالا بالإطلاق على عدم التفصيل وعلى ثبوت الرجم مطلقة سواء كان محصنا أو غير محصن، لكن دلالته على عدم التفصيل بالظهور الإطلاقي القابل للتقييد، من قبيل معتبرة السكوني التي تقدمت بالأمس. لو كان ينبغي أن يرجم رجل مرتين، لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي، هذا لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ظاهره ظاهره عدم التفصيل للرجم اللوطي سواء كان محصنا أو لم يكن محصنا، وهذا كلام من الإمام وليس فعلا كلام، فإذا لم يكن فيه قيد يكون مقتضى إطلاقه أن اللوطي مطلقا لا بد أن يرجم لا مرة واحدة بل مرتين إذا كان يمكن، وهي وإن كانت واردة في اللوطي باعتبار أن اللوطي قد يقال بأنه ظاهر في خصوص اللائط لا الملوط به، ولا يعم مثلا الملوط به، لكن مع ذلك يستفاد حكم الملوط بالفحوى، لأننا قلنا أن الملوط أشد من اللائط، فإذا ثبتت العقوبة الأشد وعدم التفصيل في الأخف يثبت بالأولوية في الأشد دائما. إذا كان اللوطي اللائط غير المحصن يرجم ولا يجلد، إذن فالملوط أيضا غير المحصن أيضا يجلد أيضا يرجم ولا يجلد باعتبار أن ذاك أشد حكم. ومنها أيضا صحيحة الحسين بن سعيد، صحيحة الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام، وقرأت جواب أبي الحسن بخطه، طبعا هم أعرفه يدل على وثاقته، يعني معنى أعرفه أن هذا موثوق وإلا لا يعبر عنه أعرفه، فلا يناقش في الرواية بأنها مرسلة، لأن هذا الرجل من هو الذي ينقل عنه الحسين بن سعيد، قوله أعرفه في الواقع شهادة بوثاقته، ليس المقصود أعرفه يعني أعرف أنه ابن من أو أبو من، أعرفه يعني ظاهره أنه يثق به، يعني ليس مشكوكا هذا الرجل موثوق به. وقرأت جواب أبي الحسن بخطه، ثم يقول بخط، إذا استظهرنا أن بخطه كما هو الظاهر يعني بخط الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا هم يعني أنه واثق بصحة هذا الخط وهذا الحكم، فلا يناقش في الرواية من هذه الناحية. قال هل على رجل كذا، هل على رجل لعب بغلام بين فخذي حد؟ فإن بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذي، فكتب لعنة الله على من فعل ذلك، العصابة من الذي المسلمين كانوا يرون ذلك، وكتب أيضا هذا الرجل يقول وكتب أيضا هذا الرجل ولم أرى الجواب، هذا لم أرى الجواب من مشكلات هذه الرواية، أنه لم أرى الجواب يعني ماذا، إذا لم ير الجواب فكيف يذكر هذا الشيء، من أين إذا يذكر الجواب، لأنه هو ناقل الرواية، ولم أرى الجواب، ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته؟ فكتب القتل. وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب 100 صوت. حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه، قد يحمل على التفخيذ إلا أنه خلاف الظاهر، ظاهر نكح أحدهما، ظاهر نكح كما قلنا أنه أوقب، فحمله على التفخيذ بقرينة بين فخذيه غير صحيح، ولعل هذا الذيل إنما ورد للتأكيد على الإيقاب بهذا الشكل. والإمام أيضا قال القتل من دون تفصيل، من دون تفصيل بين المحصن وغير المحصن، الرواية لم تفصل، لم يقل القاتل إذا كان محصنا، بل قال القاتل، والسؤال عن الرجلين عن الناكح والمنكوح معا، عن اللائط والملوط، وحكم فيهما معا بالقتل من دون تفصيل، فتكون الرواية من أدلة عدم التفصيل، لكن الدلالة على التفصيل بالإطلاق يعني من باب عدم تقييد، من باب أنه لم يستفصل بين المحصن وغير المحصن، وليس من باب التصريح بعدم الفرق. والمقصود بلم أرى الجواب لعله لم يرى الخط، خط الإمام أبي الحسن عليه السلام، ولكن أصل الصدور كان يتحمله ويذكره ذلك الرجل، وحيث قلنا أن ظاهر قوله أعرفه توثيق الرجل، فلا يناقش بأن هذا الذيل لعله غير صادر عن الإمام، أو لعله من كلمات ذاك الرجل المجهول والذي لم يمكن لا يمكن إثباته مثلا وثاقته من هو.
لم أرى جواب في الرجل مع الغلام.
نعم
لم يرى جواب الرجل مع الغلام بس
الجواب لا لا لا. وكتب أيضا هذا الرجل ولم أرى الجواب ما حد رجلين نكح أحد لم يرى الجواب في الثاني لا في الأول فيما هو محل استدلالنا من الرواية. هذه الرواية أيضا تكون دليلا في الواقع على التفصيل على عدم التفصيل بين المحسن وغير المحسن وأن غير المحسن أيضا يرجم كالمحسن. وهي واردة في اللائط والملوط والدلالة إطلاقية أيضا. ومنها ومن هذه الطائفة أيضا رواية أبي يحيى الواسطي في صفحة 421 رفعه قال سألته عن رجلين يتفاخذان قال ما قال حدهما حد الزاني فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منهما أخذت وتركت ما تركت يريد بها مقتله والداعم عليه يحرق بالنار. هذه الرواية أيضا لم تفصل بين المحسن وغير المحسن وحكمت بالقتل مطلقا